الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. قال الناظم رحمه الله تعالى: وكن مخلصا لله واحذر من الرياء، وتابع رسول الله إن كنت تعبده. دعا الناظم رحمه الله قارئ منظومته إلى الإخلاص لله عز وجل، والإخلاص هو أصل العبادة. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. الإخلاص معناه أن لا يشوب عملك شائبة، أن لا يكون فيه أخلاط وأوشاب وحظوظ لغير الله عز وجل. ولهذا قال ربنا عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فلهذا قال المصنف: وكن مخلصا لله واحذر من الرياء، لأن الرياء مناف للإخلاص. والرياء مشتق من الرؤية، وذلك أن المرائي يعمل على أن يرى الناس عمله ليحمدوه عليه، وهذا مناف للإخلاص. فالإخلاص والرياء ضدان، والواجب على المؤمن أن يسعى في تنقية قلبه. والرياء إذا عظم أخرج عن الملة، لكن يسير الرياء هو الشرك الخفي، وقد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالرجل يطيل الصلاة لما يرى من نظر رجل إليه. فعود نفسك يا عبد الله على أن تلحظ الله تعالى في كل أمورك، فيما تفعل وما تذر، وألا يكون للمخلوقين ولا لنفسك حظ من فعلك وتركك، بل اجعل ذلك كله لله عز وجل. وهذا الأمر يحتاج إلى مجاهدة، ولهذا يؤثر عن بعض الصالحين أنه قال: ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتي إياها على الإخلاص، وإنها لتتلون علي. النفس لها حظوظ، لها نزعات، يحب الإنسان الذكر، يحب أن يمدح، فعلى الإنسان أن يعلم أنه لا يبقى له إلا ما أريد به وجه الله. قيل لمالك: إن فلانا قد صنف كتابا، قد صنف موطئا، يعني كما صنفت؟ قال: ما كان لله بقي. بقي موطأ مالك، وإن درس أو درس موطأ غيره. فالله الله يا عبد الله، احرص على أن تجعل عملك خالصا لله، لا تلحظ به ولا تبتغي به غير وجه الله عز وجل. والرياء يا رعاكم الله له أحوال، فإذا صاحب الرياء أصل العمل بطل العمل كله. يعني إذا أنشأ الإنسان العمل قاصدا به المراءة فهو حابط من أصله. طيب، الصورة الثانية: إذا عمل العمل يريد به وجه الله ثم طرأ عليه الرياء، فلا يخلو من أمرين: إما أن يدافعه ويجاهده فلا يضره، أو يسترسل معه فيحبط عمله. لكن يحبط عمله إذا كان هذا العمل عمل مجتمع لا يتجزأ، أما إذا كان العمل مجزأ فإنه يحبط ما قارنه. أبين لكم ذلك بالمثال: لو أن إنسانا قام يصلي لله عز وجل، ثم في أثناء صلاته شعر بدخول داخل، فوقع في قلبه أن يطيل صلاته لكي يراه على هذا الحال، فإن هو استعاذ بالله ودافع هذا الخاطر لم يضره وصلاته صحيحة، وإن هو استمرأ واستروح له بطلت صلاته كلها. لماذا؟ لأن الصلاة عبادة واحدة، قيامها وقعودها وركوعها وسجودها أركان يكمل بعضها بعضا، فتبطل جميعها. لكن لو أن إنسانا أراد أن يتصدق بصدقة، أراد أن يتصدق مثلا بألف ريال، فجعل يخرجها مئة مئة، فقارن الرياء إحدى الدفعات، فهل تبطل جميع الدفعات أم فقط تقتصر على ما قارنه الرياء؟ على ما قارنه الرياء، لأن هذه عبادة ينفرد بعضها عن بعض، وعلى هذا قس. ثم أمر بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم هي شق شهادة الإسلام. ما معنى وأشهد أن محمد رسول الله؟ لما أمر بالشطر الأول بالإخلاص، الإخلاص هو الذي يدل على أشهد أن لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله، هذا هو الإخلاص. الشق الثاني المتابعة، وأشهد أن محمد رسول الله، معنى ذلك تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع على لسانه. هذا هو معنى المتابعة، تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع على لسانه، وتابع رسول الله إن كنت تعبد. ولهذا قال ربنا: فمن كان يرجو الله فمن كان فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والعمل الصالح هو الخالص الصواب. قال ربنا عز وجل: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض: أي أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن كان خالصا ولم يكن صوابا لم ينفعه، وإن كان صوابا ولم يكن خالصا لم ينفعه. فلا بد من اجتماع هذين الشرطين. ثم قال: توكل على الرحمن حقا وثق به ليكفيك ما يغنيك حقا وترشده. هذا من أعظم أسباب السعادة، وهو أن يرزق العبد صدق التوكل على الله عز وجل. وحقيقة التوكل اعتماد القلب على الله عز وجل في جلب المنافع ودفع المضار مع فعل الأسباب الموصلة لذلك. أعيد تعريف التوكل: هو اعتماد القلب على الله عز وجل في جلب المنافع ودفع المضار مع فعل الأسباب الموصلة لذلك. قال ربنا عز وجل: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. وقال سبحانه: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فالتوكل من أجل العبادات القلبية. وقال عن المؤمنين: وعلى ربهم يتوكلون. فعود نفسك يا عبد الله ألا تلتفت يمنة ويسرة، إذا ضاقت بك المذاهب ووقعت في المآزق فلا تقل: أين فلان؟ أين علان؟ أين الواسطة؟ ليكن قلبك يفزع إلى الله أولا، لتهرب إلى ربك أولا، ثم لا بأس بعد ذلك أن تتسبب ببعض الأسباب الشرعية أو الحسية التي جعلها الله أسبابا، لكن ليركن قلبك إلى مولاك. توكل على الرحمن حقا وثق به ليكفيك ما يغنيك حقا وترشد، فيحصل لك من جراء ذلك الكفاية والرشد. تصبر عن العصيان واصبر لحكمه وصابر على الطاعات علك تسعد. أمره بخصلة عظيمة وهي الصبر، وقد ذكر الله الصبر في كتابه في 90 موضعا. ومعنى الصبر وحقيقته حبس النفس، الحبس والمنع، هذه حقيقة الصبر، الحبس والمنع. كما يقال: قتل فلان صبرا. وأما حقيقته الشرعية فهو حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي والسخط، وحبس الجوارح عن شق الجيوب ولطم الخدود والدعاء بدعوى الجاهلية. مرة أخرى: حقيقة الصبر شرعا حبس النفس عن الجزع، بحيث لا تكون النفس ناقمة على الله عز وجل فيما أجراه من قدر، وحبس اللسان عن التشكي والسخط، وحبس كقول واويلاه واثبوراه ونحو ذلك، وحبس الجوارح عن شق الجيوب ولطم الخدود والدعاء بدعوى الجاهلية. قال: واصبر لحكمه. أي حكم؟ الحكم الشرعي أو الحكم الكوني أم كلاهما؟ كلاهما. يجب على الإنسان أن يصبر لحكم الله الشرعي فيطيعه فيما أمر، وينتهي عما نهى عنه، وفي حكمه الكوني القدري فيما يجريه عليه من الأقدار المؤلمة. وصابر على الطاعات علك تسعد. إذن أفادنا في هذين، في هذا البيت، في هذين الشطرين بأنواع الصبر الثلاثة، وهن الصبر عن معصية الله، والصبر على طاعة الله، والصبر على أقدار الله المؤلمة. أين الصبر على عن معصية الله؟ تصبر عن العصيان. ولا شك أيها الكرام أن التصبر عن العصيان يحتاج إلى معاناة، فإن النفس تواقة للشهوات، لشهوة المال وشهوة الطعام وشهوة الفرج وشهوة الصيت والذكر. فتصبر عن، اقمع نفسك، عود نفسك، ولا تقل تعبت مستحيل. لا والله، ما كان الله لينهاك عن شيء إلا وأنت يمكنك اجتنابه. ولذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. طيب، أين الصبر على طاعة الله؟ قال: وصابر على الطاعات علك تسعد. قد تبدو الطاعة ثقيلة في مبدأ الأمر، لكن الإنسان إذا عود نفسه على الطاعات تلذذ بها وحس بحلاوتها. لكن النفس تحتاج إلى نوع من العسف والسياسة والقيادة حتى يتحول مزاجها مزاجا إيمانيا. ولهذا جاء في الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. أنت حين تكون معتاد على نوع من الأمور ثم تريد أن تنقل نفسك إلى درجة أعلى تجد من نفسك ممانعة، لكن حينما تصر وتصبر حينئذ تتكيف نفسك مع هذا الوضع الجديد وتتلذذ به. أضرب لذلك مثالا، نسأل الله أن يرزقنا إياه، لست من أهله: قيام الليل. قيام الليل يبدو ثقيلا أن يجافي الإنسان الفراش كما قال الله: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. لكن الموفقين من عباد الله عانوه أول الأمر وألقوا عنهم الأردية وقاموا عن حبهم وخلهم وصفوا أقدامهم في محاريبهم وصوبوا أبصارهم إلى مواضع سجودهم واشتغلوا بمناجاة الله، فصارت هذه المناسبة عندهم من ألذ المناسبات وأحبها إلى قلوبهم، حتى إنهم لا يهنؤون بعيش حتى يقوموا لله رب العالمين. هكذا النفس على ما تعود عليه. أين النوع الثالث وهو الصبر على أقدار الله المؤلمة؟ قال: واصبر لحكمه. فينبغي على الإنسان أن يصبر لما يجريه الله تعالى عليه. قال ربنا عز وجل: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ما الثمرة؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. فالله الله، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ما أعطي عبد عطاء خيرا له ولا أوسع من الصبر. والصبر خير نعمة، نسأل الله أن يمن علينا وعليكم به. قال: وكن سائرا بين المخافة والرجاء هما كجناحي طائر حين تقصد. إي والله، الخوف والرجاء من أمهات العبادات، فأمهات العبادة ثلاث كما أسلفت في أول هذه المنظومة: المحبة والخوف والرجاء، هذه أمهات العبادات. قال ربنا عز وجل: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. انظر ثناء الله عليهم، فهم يبتغون بدافع المحبة ويرجون ويخافون، هذه الثلاث هي أمهات العبادة. وقد صورها الشيخ رحمه الله، أو صور الخوف والرجاء بجناحي الطائر، فكأن المحبة هي جسم الطائر رأسه وبدنه، والخوف والرجاء جناحاه اللذان يطير بهما. فينبغي للمؤمن في عامة أحواله أن يتعادل عنده الخوف والرجاء كما يتعادل جناح الطائر، وإلا لو ضمر أحد جناحيه لا جنح في طيرانه. فينبغي لك أيها المؤمن أن تضبط المعادلة وأن تجعل قلبك بين الخوف والرجاء، كما صور بعضهم هذه الثلاث بالصورة التالية. قال: المحبة هي المركبة التي يستقلها السائر إلى الله عز وجل، والرجاء هو الذي يقودها إلى الأمام، والخوف هو الذي يمنعها من الحيدة يمنة أو يسرة. وهذا مثال جميل أيضا. فعليك أن تعتني بهذه الثلاث: المحبة والخوف والرجاء. ولا تقل أتعلق بواحدة فقط وأدع الباقي، لا. قال أهل العلم: من عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجع، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبد الله بالمحبة وحدها فهو زنديق. لابد من الجمع بين هذه الثلاث. وبذلك يتبين لكم خطأ كلام بعض الصوفية، وربما نسب إلى بعضهم كما ينسب إلى رابعة العدوية رحمه الله، ولا يصح ذلك. يقول قائلهم: والله ما عبدتك طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك، ولكن محبة بك. هذا غير صحيح، لأن الذي أمرنا بالخوف والرجاء وزرعه في قلوبنا رب العالمين، كما أمرنا بمحبته فقال: أحب الله من كل قلوبكم، أمرنا بالخوف منه: وخافوني إن كنتم مؤمنين. فيجب أن نجمع هذه الثلاث لكي تصلح قلوبنا. لكن في بعض الأحوال يحسن أن يغلب الإنسان جانب الخوف، كما لو أقبلت عليه الدنيا وانفهقت له ويعني أغرت، فينبغي أن يزيد في جرعة الخوف لكي يكبح جماح نفسه. وإذا ادلهمت الخطوب أو حانت ساعة الاحتضار فليزد في جانب الرجاء حتى يحسن الظن بمولاه، فإن الله تعالى يقول: أنا عند ظن عبدي بي. فينبغي أن تكون حسن الظن بالله حتى يكون الله عند ظنك به. ثم قال: وقلبك طهره ومن كل آفة، وكن أبدا عن عيبه تتفقد. إي والله، أشرف ما فيك أيها المؤمن وأنت أيتها المؤمنة القلب، فينبغي أن يكون هذا المستودع نظيفا نقيا تضع فيه أشرف ما عندك. أنت لو كان عندك خزانة في المنزل ثمينة غالية، ما الذي تضع فيها؟ هل تضع فيها النفايات؟ لا، تضع فيها الذهب والفضة والوثائق والأشياء المهمة. إذن قلبك هذا تعاهده وتفقده، نظفه أن يبقى فيه شيء من الشوائب والأقدار، واجعله مستودعا للعلم بالله ومحبته والعلوم الشريفة، ونقه من الكبر والحسد والغل والشحناء والشرك والبدعة وغير ذلك. هذا أشرف ما فيك. القلب هو بيت الرب في العبد، كما أن الكعبة هي بيت الرب في الأرض. بيت الرب في العبد هو القلب، لأن الله به يعرف سبحانه وبحمده. هذا القلب هو الذي يعرفك بالله، فكن حريصا على نقاوته. ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قال: وجمل بنصح الخلق قلبك، إنه لأعلى جمال للقلوب وأجود. النصح هو بذل الوسع في نفع الآخرين، فمما يدل على نقاء القلب أن يكون الإنسان ناصحا يريد للخلق الخير، يكن لهم البر ويكن لهم المحبة والمودة، لا يغشهم. فلهذا قال: وجمل بنصح الخلق قلبك، إنه لأعلى جمال للقلوب وأجود. إي والله، القلوب هي آنية الله في الأرض، فأحبها إليه، أصفاها وأرقها وأقواها. هكذا قلب المؤمن قلب كالزجاجة، يجمع بين الصفاء والنعومة والصلابة. هكذا قلب المؤمن. لا يكون قلبك كالسفنجة، ولا يكون قلبك كالحجر، ليكن قلبك كالزجاجة. لأن السفنجة تمتص ما يجري بها، فسرعان ما تتحول إلى سوداء منتنة، لأنها تشهر بالشبهات والشهوات. والحجر أسود مظلم لا ينفذ فيه شيء فيبقى أعمى. أما القلب الزجاجي فهو القلب الصافي الرقيق الناعم الذي يبصر الشيء من خارجه ولا ينفذ في داخله. تأمل في هذا المعنى، فإنها وصية أوصى بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ابن القيم، فانتفع بها. قال: وصاحب إذا صاحبت كل موفق، يقودك للخيرات نصحا ويرشدك. إي والله ما أحوج الإنسان إلى الصحبة الصالحة. الإنسان أيها الكرام مدني بطبعه، لا غنى له عن الرفقة. الرفقة مطلب اجتماعي لا بد منه، لكن تخير أصحابك كما يتخير آكل التمر أطايبه. إذا قدم لك طبق من تمر تجد أنك تنتقي ما يطيب لك وتدع الحشف والفاسد ونحو ذلك. كن كذلك مع الناس، ولهذا قال ربنا لنبيه صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. كثير من الناس لا يبالي من يصاحب، يضع يده في يد كل أحد، يسمر ويسهر ويأكل ويشرب مع من هب ودب ومشى ودرج، ولا يعلم أن الأخلاق يسرق بعضها من بعض، وأن بعض الرفقاء أخطر عليه من الأسد أن يفترسه. فلهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض كل جعذري جواب، سخاب بالأسواق، جيفة بالليل، حمار بالنهار، عالم بأمر دنياه، جاهل بأمر دينه. إذا رأيت مثل هذا ففر منه فرارك من الأسد. وعليك بالصالحين الذين إذا رأيتهم ذكروك بالله، فهؤلاء إن وجدتهم فاستمسك بهم فإنهم مغنم. قال: وإياك والمرء، وإياك والمرء الذي إن صحبته خسرت خسارا ليس فيه تردد، وقد سبق بيان ذلك. ونزيده بقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل صاحب السوء كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. خذ العفو من أخلاق من قد صحبته كما يأمر الرحمن فيه ويرشد. نعم، قد أمر الرحمن فقال: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فينبغي للإنسان أن يأخذ صالح الأخلاق ومكارمها. وقد كان في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق وأحسن الأعمال، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيء الأخلاق وسيء الأعمال، فإنه لا يصرف سيئها إلا أنت. اعلموا يرعاكم الله أن الإنسان له صورتان: صورة ظاهرة هي الخلق، وصورة باطنة هي الخلق. فالصورة الظاهرة طولك وعرضك ولونك وقوتك وضعفك إلى آخره، وأما الصورة الباطنة فهي الأخلاق، وهي هذا المزيج من الطباع الذي تكون عليه. وهذه الأخلاق نوعان: منها ما هو جبلي ومنها ما هو كسبي. منها ما هو جبلي، خلق معك، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأشج بني عبد القيس: إن فيك لخصلتان يحبهما الله ورسوله، الحلم والأنا. قال: يا رسول الله، جبلت عليهما أم تخلقت بهما؟ قال: بل جبلت عليهما. فقال: الحمد لله الذي جبلني على خصلتين يحبهما الله ورسوله. وهناك أخلاق كسبية يأخذها الإنسان ممن حوله، إما من والديه أو من جماعته وقبيلته وبيئته ومدينته وزملاء عمله وأصحابه إلى آخره. فالله الله أيها المؤمن، ليكن مشروعك في الحياة المجاهدة والتهذيب، فتقتني الأخلاق الكريمة سواء كانت طبيعية أو كانت مكتسبة، وتجتنب سيء الأخلاق طبيعية كانت أو مكتسبة، فإن حسن الخلق عند الله بمكان. قال: ترحل عن الدنيا فليست إقامة ولكنها زاد لمن يتزود. إي والله، هذه حقيقة الدنيا. قال نبينا صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: قال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. هكذا، تأمل هذا المثل. قال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. الغريب أيها الإخوة تجد أنه يأخذ كفايته، ربما استأجر موضعا في البلد لكنه يدرك أنه ماض في دربه، ليس من أهل البلد. وأشد منه أو هذه للترقي عابر السبيل الذي لا يكاد يقر له قرار، فهو لا ينتظر أن يتزود من المكان الذي نزل فيه. فما هو إلا كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، ما أنا إلا كراحل قال تحت ظل شجرة ثم قام وتركها. هذه حقيقة الدنيا، فلهذا قال ترحل عن الدنيا فليست إقامة ولكنها زاد لمن يتزود. من وفقه الله تعالى في هذه الحياة الدنيا فعمرها بالإيمان والعمل الصالح وفعل الخيرات فهي نعم المركب إلى الآخرة، وإن كانت الأخرى والعياذ بالله فبئس المركب. وكن سالكا طرق الذين تقدموا إلى المنزل الباقي الذي ليس ينفد. دعاه الناظم رحمه الله إلى أن يقتدي بمن سلف من الصالحين الموفقين الذين لم تخدعهم زهرة الحياة الدنيا، وأعظم هؤلاء هم أنبياء الله تعالى، ثم أصحاب الأنبياء وحواريوهم، ثم من سار على دربهم من السلف. ولهذا أدعوكم ونفسي رعاكم الله إلى النظر في سير أعلام النبلاء، فإن الإنسان إذا قرأ في سير الصالحين ارتفعت معنويته وسمت نفسه وترفع عن الدنايا والرزايا ونظر إلى الأفق الأعلى، نظر إلى ما عند الله والدار الآخرة، ولم ينازع الناس في دنياهم بل أبصر الهدف الأعلى فسار إليه. والمنزل الباقي لا شك أنه هو الجنة، إلى المنزل الباقي الذي ليس ينفد، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وكن ذاكرا لله في كل حالة، فليس لذكر الله وقت مقيد، فذكر إله العرش سرا ومعلنا يزيل الشقى والهم عنك، يزيل الشقى والهم عنك ويطرد، ويجلب للخيرات دنيا وآجلا، وأن يأتك الوسواس يوما يشرد. فقد أخبر المختار يوما لصحبه بأن كثير الذكر في السبق مفرد، ووصى معاذا يستعين إلهه على ذكره والشكر بالحسن يعبد، وأوصى لشخص قد أتى لنصيحة وقد كان في حمل الشرائع يجهد، بألا يزل رطب لسانك هذه تعين على كل الأمور وتسعد. وأخبر أن الذكر غرس لأهله بجنات عدن والمساكن تمهد. هذه القطعة إلى آخر المنظومة تتعلق بالغنيمة الباردة، أتعلمون ما هي؟ إنها الذكر، ذكر الله عز وجل هو الغنيمة الباردة. لماذا كان كذلك؟ لأنه من أسهل العبادات وأعظمها أجرا. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. يا إخوة يا كرام، حينما تقوم بعض المؤسسات بالإعلان عن تخفيضات وتضع الملصقات على واجهاتها الزجاجية 50%، 70%، تجد الناس يتهافتون ويتهارشون ويتسابقون للحصول على تخفيضات ربما كانت وهمية. وها هي الغنيمة الباردة، ما أعظم غفلتنا عنها، وهي ذكر الله عز وجل. فإن لذكر الله عز وجل حقيقة تعبدية تصل العبد بخالقه، فإن دوام ذكر الله تعالى يصل العبد بربه، فلا يغيب قلبه عن محراب عبادته. فلهذا أطنب الشيخ في ذكر هذه الخصلة لما لها من الآثار الحميدة. وقد عبد ابن القيم رحمه الله في الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب أكثر من 100 فائدة بذكر الله عز وجل. لنتأمل: ذاكرا لله في كل حالة، فليس لذكر الله وقت مقيد. صدق رحمه الله، ذكر الله ليس مقيدا كما تقيد كثير من العبادات. رمضان الصوم الواجب مقيد برمضان، الحج مقيد بأشهر الحج وأيامه المعدودات، والصلوات الخمس مقيدة بأوقاتها، وهكذا. أما ذكر الله فهو عبادة مطلقة، غير أن الذكر عند التأمل ينقسم إلى قسمين، ذكر مطلق وذكر مقيد. فأما الذكر المطلق فهو أن تذكر الله على جميع أحيانك، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على جميع أحيانه أو أحواله. وقال ربنا عز وجل: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وأما الذكر المقيد فهو الأدعية المخصوصة بأحوال ومناسبات وهيئات لا تخفاكم، كأذكار طرفي النهار وأذكار النوم واليقظة وأذكار الطعام والشراب ودخول المسجد والخروج منه وإتيان أهله ودخول وهكذا. يعني لا يكاد شيء مما يستقبله المسلم في يومه إلا وفيه ذكر مأثور، كل ذلك لربط القلب بالله ودفع الغفلة، لأن الغفلة والعياذ بالله مودية بصاحبها. يقول الله تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. يا أيها المؤمن، يا أيتها المؤمنة، حينما تبصر هذه الجموع الهائلة من الآدميين الذين يملؤون مدرجات الملاعب ويملؤون الساحات والأسواق في أركان الكرة الأرضية، تدرك معنى هذه الكلمة: غفلة مطبقة، ما كأنهم خلقوا لعبادة الله. وقد قال الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما الذي أوصلهم إلى هذه البهيمية؟ إنها الغفلة. فالله الله، احتط لنفسك أن يستل قلبك ويستلب ويذهب في دهاليز الدنيا ويضيع في أوديتها، ليكن قلبك على الجادة مربوطا بخالقه. ثم ذكر بعض ثمرات وفوائد الذكر، قال: فذكر إله العرش سرا ومعلنا يزيل الشقاء والهم عنك ويطرده. إي والله، إن من ثمرات ذكر الله عز وجل الطمأنينة والسكينة وذهاب الهم والغم. قال ربنا عز وجل ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الله أكبر، كلمات تجعل القلب الراجف يطمئن، لأنها كلمات مرتبطة بمعاني، فهذا القلب إنما تتسارع دقات قلبه أو تتباطأ بناء على المعاني التي تقوم في العقل. فحينما يستحضر الإنسان هذه المعاني المتعلقة بربه عز وجل من التوكل عليه وحسن الظن به وتنزيهه عن النقائص والعيوب وحمده إلى غير ذلك، تسكب في القلب هذه السكينة والطمأنينة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، يزيل الشقاء والهم عنك ويطرد. قال سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. هكذا المعرض عن ذكر الله. وقبلها: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. هذا واضح أنه من ثمرة ذكر الله عز وجل. وهذا ذنون يونس عليه السلام لما قال كلمة واحدة نجاه الله تعالى، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فنجيناه من الغم. رأيتم كيف أن ذكر الله ينجي من الغم؟ وكذلك ننجي المؤمنين، ليست خاصة بيونس. اذكر الله حقا، لا سيما توحيده وتهليله، يخرجك الله من كل عمياء مظلمة. قال: ويجلب للخيرات دنيا وآجلة وأن يأتك الوسواس يوما يشرد. يعني أن ذكر الله عز وجل مجلبة للخيرات بجميع أنواعها، دنيوية وأخروية. وإذا هجم عليك الوسواس، والوسواس أيها الإخوة ظاهرة بشرية لها ثلاثة مصادر: تارة يكون من شياطين الإنس، وتارة يكون من شياطين الجن، وتارة يكون من النفس. فأما كونه من شياطين الجن فقد قال الله عز وجل: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا فصاروا يوسوسون. هذا إيحاء من شياطين الإنس، وهم ربما كانوا أشد خطرا من شياطين الجن. وكذلك من شياطين الجن، قال الله تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وربما كان الوسواس من النفس ذاتها، قال ربنا عز وجل ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، فأسند الوسواس إليها. وإنما سمي الوسواس وسواسا لأنه صوت خفي، لأن الوسوسة هي صوت الحلي، كما قال الأعشى تسمع للحلي وسواسا إذا انصرفت كما استعان بريح عشرق زجل. قال فقد أخبر المختار يوما لصحبه بأن كثير الذكر في السبق مفرد. يشير المصنف رحمه الله إلى حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في طريق مكة فأبصر جبلا يقال له جمدان، قال ما هذا؟ قالوا هذا جمدان، قال هذا جمدان سبق المفردون، المفردون يعني المنفردون دون غيرهم، ما حولهم أحد سبقوا. قيل يا رسول الله ومن المفردون؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. تلك هي الغنيمة الباردة الخفية التي ينال بها الإنسان أعلى الدرجات من حيث لا يشعر به من حوله. قال ووصى معاذا يستعين إلهه على ذكره والشكر بالحسن يعبده، يشير إلى حديث معاذ الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن أنه قال يا معاذ إني أحبك إني أعلمك كلمات. يا له من مدخل لطيف، انظر كيف يكون التعليم المحبب إلى القلب. يقول له في البداية يا معاذ إني أحبك، ما شاء الله، إني أوصيك لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. هذا معنى هذا البيت ووصى معاذا يستعين إلهه. لا بد من الاستعانة أيها الإخوة، إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. يستعين معبوده، يستعين بمعبوده للوصول إلى مقصوده، على ذكره والشكر بالحسن يعبد. وأوصى لشخص قد أتى لنصيحته وقد كان في حمل الشرائع يجهد بألا يزل رطبا لسانك هذه تعين على كل الأمور وتسعد. يشير إلى الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فدلني على أمر أفعله أو أتشبث به، هكذا قال. قال إن شرائع الإسلام كثرت علي فدلني على شيء أتشبث به، يعني هو أراد باب الفضائل، أما الواجبات فيعلم لزومها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، وهو إنما يكون رطبا إذا استمر بذكر الله عز وجل. ولهذا تجد الموفقين من عباد الله في جميع أحوالهم لا تفتر ألسنتهم سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله، أصبح بالنسبة لهم كالنفس كالشهيق والزفير، لأنهم وطنوا أنفسهم على هذا الأمر فصار سجية لهم. قال وأخبر أن الذكر غرس لأهله بجنات عدن والمساكن تمهد. أيضا هذا فيه إشارة إلى إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأن الجنة تربتها طيبة وأن غراسها لا إله إلا الله، فأنت كلما قلت لا إله إلا الله غرست نخلة في الجنة. وأخبر أن الله يذكر عبده ومعه على كل الأمور يسدد، قال تعالى فاذكروني أذكركم، وقال وأنا معه إذا ذكرني، وهذه معية خاصة. فما أعظم الذكر، ما أعظم الذكر أن يكون الله معك معية خاصة بالنصر والتأييد والتسديد. لا شك أن هذا من أعظم المنافع. قال وأخبر أن الذكر يبقى بجنة وينقطع التكليف حين يخلد. سبحان الله، يعني من قال أن الجنة لا عمل فيها فقد أخطأ، الجنة فيها عمل، وذلك أنهم يلهمون الذكر، أهل الجنة يلهمون الذكر كما نلهم النفس، فهم يتمتعون بذكر الله والثناء عليه، فجميع الأعمال تنقطع لكن الذكر يبقى، ليس فيها تكاليف لكن الذكر أنسهم، فهم يتلذذون بذكر الله تعالى وهم يتقلبون في أعطاف النعيم. قال: ولو لم يكن في ذكره غير أنه طريق إلى حب الإله ومرشد، وينهى الفتى عن غيبة ونميمة وعن كل قول للديانة مفسد، لكان لنا حظ عظيم ورغبة بكثرة ذكر الله نعم الموحد. صدق رحمه الله. إيه والله، لو لم يكن في الذكر إلا هذه المزايا لكفى. أول هذه المزايا أنه طريق إلى حب الإله ومرشد، لأن من أحب أحدا أكثر ذكره. أنت انظر هذا في نفسك، تجد أنك إذا كنت تحب شخصا ما أن تجلس مجلسا حتى تأتي على ذكره وتذكر مناقبه يعني تطيب المجلس بقصصه وحوادثه. فهذا دليل على المحبة وعلى أنه يذكي المحبة في الفؤاد. أعظم من أحب هو الله عز وجل. فتأمل إذا كنت دوما تذكر إلهك ومعبودك من ما بين تسبيح وتهليل وتحميد ونحو ذلك وقراءة قرآن، فإن هذا مما يزرع المحبة في القلب بخلاف الغافل عن ذكر الله عز وجل. فهذه مزية. وما بعدها أيضا من هذا من باب البناء. أما من باب الصيانة فقال: وينهى الفتى عن غيبة ونميمة. اللسان يعني يريد أن ينطلق، يريد أن يتحرك، فإن لم تشغله بالطاعة أشغلك بالمعصية. وينهى الفتى عن غيبة ونميمة وعن كل قول للديانة مفسد. ولهذا كان بعض العلماء رحمهم الله كانوا إذا سمعوا من أحد قولا لا يليق قالوا له: سبح سبح سبح، اذكر الله، لأنها تصرف عنه مقالة السوء. ثم قال رحمه الله: ولكننا من جهلنا قل ذكرنا كما قل منا للإله التعبد. إي والله، هذا هو الواقع، هكذا يقوله رحمه الله، ونحسبه والله حسيبه من الصالحين المفردين الذين سبقوا إلى الكمالات. ومع ذلك فإن المؤمن يزري على نفسه ويرى نفسه دوما مقصر، بخلاف أهل الغرور الذين إذا عمل الإنسان منه عملا مهما قل أدلى على الله وأدل عليه بعمله. فينبغي لك أيها المؤمن دوما أن تشعر بأنك مقصر في حق ربك، وأن الواجب عليك أضعاف ذلك، وأن عليك أن ترجو رحمته وغفرانه. فلهذا قال: ولكننا من جهلنا قل ذكرنا كما قل منا للإله التعبد. وسر ربك التوفيق والفوز دائما، فما خاب عبد للمهيمن يقصد. إي والله، الله تعالى هو الموفق، الله تعالى هو المسدد، الله تعالى هو المنجي. ولا تقول أن هذه أمور قد قضيت في الأزل فما فائدة الدعاء. لا، الله تعالى قد قضى في الأزل أن فلانا يدعوه فيوفق ويسدد ويفوز، وأن فلانا لا يدعوه فيصرف عنه الخير. بمعنى أن الله تعالى قدر السبب والمسبب. فلا تتوهم يا أيها الإنسان أن الدعاء مجرد حصول بركة أو ثواب وأنه لا يتغير به شيء وليس له أثر. الدعاء مؤثر، فإن الله قد قضى في الأزل أن من يدعوه فإنه ينال مقصوده، ومن يعرض عن دعائه يفوته ذلك. كما قدر في الأزل أن فلانا يطلب الرزق فيغتني، وفلانا يكل ويعجز فيظل فقيرا. قدر في الأزل أن فلانا يتداوى فيشفع، وقدر في الأزل أن فلانا يدع الدواء فيفتك به المرض. ما دمنا نفهم هذا في الأمور الحسية فلنفهمه أيضا في الأمور الدينية. فهذا يحفزك على أن تسأل ربك التوفيق دائما، وأن تسأل الله الفوز دائما. فما خاب عبد للمهيمن يقصد. لقي النبي صلى الله عليه وسلم الحسين بن معبد الخزاعي، وكان إذ ذاك مشركا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أسلم يا حسين، والد عمران بن الحسين، فإنك إن أسلمت علمتك كلمتين، يعني جملتين. ثم ذهب الحسين ومن الله عليه بالإسلام بعد ذلك، فعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله الموعدة. قال: يا رسول الله، إني قد أسلمت وإنك قلت إن أسلمت أعلمك كلمتين. فقال صلى الله عليه وسلم وهو البار الصادق: نعم، قل اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. جملتان تكتبان بماء الذهب. قال قل اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. أرأيتم هذا من سؤال الله التوفيق، وسر ربك التوفيق والفوز دائما، فما خاب عبد للمهيمن يقصده. ما معنى أن تسأل الله أن يلهمك رشدك؟ اعلم يا عبد الله ويا أمة الله أن في نفسك رشد قد تؤتاه وقد لا تؤتاه. يقول الله تعالى: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل. فمن نعمة الله على العبد أن يؤتى رشده. نفسك قد ألهمها الله فجورها وتقواها، لكن من المفلح؟ من زكاها واستنبط الرشد. ومن الخاسر؟ من دساها وحرم نفسه رشد نفسه. ما أشبه ذلك بالدولة التي تكون أراضيها مذخورة بالمعادن النفيسة والنفط وغير ذلك، فإن هي استنبطتها غدت دولة رفاهية وصارت دولة قوية، وإن هي أبقتها مغمورة مطمورة بقيت دولة متخلفة. كذلك أرض قلبك، استنبط ما في قلبك من الخير، سل الله أن يؤتيك رشدك كما أتى إبراهيم رشده من قبل. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للحسين بن معبد الخزاعي: قل اللهم ألهمني رشدي، والجملة الثانية: وأعذني من شر نفسي. في النفس شرور، عافانا الله وإياكم. النفس إذا تكيفت تكيفا شيطانيا ما أخطرها على صاحبها تورده المهالك. فلهذا يسأل العبد ربه أن يقمع هذا الشر وأن يقيه شر نفسه. ثم ختم الناظم رحمه الله منظومته هذه بقوله: وصل إلهي مع سلام ورحمة على خير من قد كان للخلق يرشد، صلى الله عليه وسلم. هو حقيق جدير بالصلاة والسلام عليه ليل نهار صباح مساء. لا نكافئ ما من الله تعالى به علينا من بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. منة عظيمة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فأقل ما ينبغي أن نبذله هو أن نصلي وأن نسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم وندعو له بالرحمة، فإنه قد كان للخلق يرشد. قد بذل النبي صلى الله عليه وسلم قصارى جهده، وقد استنطق الناس يوم حجة الوداع وبين يديه 100,000 أو يزيدون، فقال لهم: وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت رسالات ربك وأديت ما عليك. قال: اللهم أشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. يرفع أصبعه إلى السماء وينكتها على الناس، ونحن نشهد أنه قد بلغ رسالات ربه وأدى ما عليه، فصلوات ربي وسلامه عليه. وخير ما يصلى به ويسلم ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم أمته، فإنهم قد سألوه وقالوا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال: وآل وأصحاب ومن كان تابعا صلاة وتسليما يدوم ويخلد. أي وآل وأصحاب، يعني واجعل هذه الصلاة تشمل الآل والأصحاب. وقد تبين معنا سابقا الفرق بين الآل والأصحاب، وأضاف إليهم ها هنا التابعين، وهم الذين لقوا الصحابة رضوان الله عليهم، ولكن ذلك يشمل من تبعهم إلى يوم الدين، والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. صلاة وتسليما. ما معنى الصلاة من الله على نبيه؟ الصلاة من الله على نبيه بمعنى الثناء عليه في الملأ الأعلى، هكذا قال أبو العالية فيما رواه الإمام البخاري، الثناء عليه في الملأ الأعلى. فجعل قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وجعل هذه الصلاة دائمة خالدة، فقال صلاة وتسليما يدوم ويخلد. والله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يبقى للعبد بر العمل وغنمه وخيره أبقاه، وأعظم ما يجعل ذلك هو النية الصالحة. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. فبهذا تمت هذه المنظومة البديعة اللطيفة السهلة التي نظمها الإمام العلامة الشيخ أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، فنسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياكم به وبإخواننا المؤمنين وبنبينا صلوات الله وسلامه عليه والصحابة والتابعين في مقعد صدق عند مليك مقتدر، والحمد لله رب العالمين. وإن كان لأحد من الإخوة سؤال فليتفضل. تفضل. آمين. بارك الله. الله يديك. حياك الله. القول ماذا؟ ارفع صوتك. نعم. نعم، أخونا يقول متى تقال هذه الكلمة اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول. فقال بعض العلماء دبر الشيء منه، كما يقال دبر الحصان ذيله هو منه وليس خارجا عنه، وبعضهم قال بل المراد أدبارها يعني ما بعدها، كما يقال أدبار الصلوات. والأمر قريب، الأمر قريب، لكن الملاحظ أن الدعاء يكون قبل السلام والذكر بعد السلام، هكذا دلت السنة أن الدعاء قبل السلام، قبل السلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما علم التشهد قال ثم ليتخير من الدعاء أعجبه أو قال أحبه إليه فيدعو. وأما ما بعد السلام فالغالب عليه الذكر، والأمر قريب، يعني لو جعل قبل أو بعد فلا يضر. ومثل ذلك أيضا بالمناسبة الاستخارة، دعاء الاستخارة، فإنه يصلح قبل السلام ويصلح بعد السلام، غير أنه بعد السلام أرجح، لأنه قال في الحديث فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل، وكلمة ثم تفيد التراخي، فهذا يرجح أن يكون بعد السلام. آمين. أي فإذا قرأت القرآن يعني إذا أردت قراءته. نعم. 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 يعني يجاب عن ذلك أنه يفرق بين أن يكون الضمير ضمير المتكلم وبين أن يكون ضمير الغيبة، لأنه في ضمير المتكلم يكون فيه نوع من المجابهة، وأما ضمير الغيبة فهو أخف. نعم. شيخ وليد الله يحفظك. طيب ما كان عنده سؤال فضل يا أي. لا هو حكم لا شك أن حتى الحكم الشرعي بالنظر إلى تقدير الله السابق هو حكم كوني، لكنه نوع خاص. فالحكم الأخروي يعني الحكم لأهل الجنة بدخول الجنة ولأهل النار بدخول النار، فهو حكم من نوع خاص. نعم. الأخ اللي خلف. إيه لا، إذا قيل ذكر الله فالمراد به الأذكار المخصوصة، المراد بها الأذكار المخصوصة. أما مثلا قراءة كتب العلم ونحو ذلك فهذا خصلة أخرى، ولهذا جاء في الحديث وأرجو أن يكون حسنا إن شاء الله الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه عالما أو متعلما، فجعله قسيما له إلا ذكر الله وما والاه عالما أو متعلما. فكأن هذا قسيم، يعني كأنه منقبة ومكرمة أخرى غير الذكر. فالذكر هو هذه الألفاظ التوقيفية التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته من التحميد والتهليل والتسبيح وما أشبه. هذا، والحمد لله رب العالمين. وفي نهاية هذا اللقاء أشكر الإخوة الكرام المنظمين لهذه الدورة في مركز الدعوة والإرشاد في محافظة الكيرية، وجهدهم المميز وتنظيمهم البديع، فوفقهم الله وكتب ذلك في موازين حسناتهم، وغفر الله تعالى لمن بنى هذا المسجد المعمور وأنفق عليه، ونسأل الله تعالى أن يستعملنا وإياكم في طاعته، والحمد لله رب العالمين.